أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المسألة 20. المسألة 20: تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور. تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور. خب، هنا في هذه المسألة متفرعة على شنو؟ على اشتراط على اشتراط العدالة في مرجع التقليد. بعد أن نقول بأن مرجع التقليد لابد أن يكون عادل، ننظر ما هي الأمور التي تثبت لنا أنه عادل. خب، هنا قبل أن نجي هذه المسألة، أيضا هناك مسألة أساسية مرتبطة بها، وهي مسألة 29، وهي كيفية أو ما المقصود بالعدالة. هنا في مسألة 28، في مسألة 20، يريد أن يبين لنا كيف تثبت العدالة. كان الأولى أن تقدم تلك المسألة على هذه، كان الأولى أن تقدم تلك على هذه، إشكال فني ليس له أثر مهم. يعني تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور. الأمر الأول، العلم الوجداني. أنت تعرف هذا الشخص معرفة تامة، بحيث تعلم علما قاطعا جازما وجدانيا، يعني مو من إخبار أحد حاصل، لأن هذا الإنسان ماذا؟ عادل. تعاشرت عاصرته فترة طويلة من الزمن بحيث تطمئن تماما اطمئنان الى عدالته. على كل حال، او العلم الوجداني الداخلي، نعم، غير الطارئ من جهات اخرى يعني. خب، او الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائيه. خب، يحصل لك اطمئنان بعداله شخص. خب، هذا الاطمئنان تارة يحصل، هذا الاطمئنان تارة يحصل لكونك رايته مثلا يشرب الماء في الليل من جلوس. خب، يستحب في الليل إذا أردت أن تشرب الماء تجلس، مو؟ خب، شفت يشرب الماء من جلوس، قلت أنا حصل لي اطمئنان أن هذا إنسان عادل. سير الثاني يقول هذا الاطمئنان مو ناشئ من مناشئ عقلائية. واضح؟ أنا أتكلم، يقول سير الثاني، أنا أتكلم عن الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية. مثل يقول كما لو اختبرته أنت في أكثر من مورد، أو لا أخبرك الثقة مثلا بأنه ماذا؟ الثقة الواحد أخبرك بأنه هذا الإنسان عادل، وكان إخبار هذا الثقة موجبا لإطمئنانك بعدالته مثلا. يقول أو الإطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار ونحوه. نحو الاختبار قلنا نحوه مثل شنو؟ مثل إخبار الثقة إذا كان يوجب الإطمئنان. هذا أيضا ماذا؟ منشأ عقلائي لحصول الإطمئنان. خب، الثاني، شهادة عادلين بها. اثنين شهود عدول. خب، ذيلين بعد شلون تثبت عدالتهم؟ بعد يكون يلزم الدور، ها؟ خب، لا بأس. أولئك مثلا أنت تعرفهم بالوجدان أنهم عدول، هذين الشخصين تعرف بالوجدان انهم عدول، فيشهدان لديك بان المرجع عادل. سيأتي المقصود بالعدالة، العدالة سيأتي المقصود بالعدالة، لا 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 فرق، سيأتي انه لا فرق. خب، يقول شهادة عادلين بها، ولا يشترط هنا حصول الوثوق. نعم، يشترط عدم العلم بخطئهما. شوفوا، في العدالة، عفوا، في البينة، في البينة مثبت تعبدي، هذه نكررها دائما، أن العدالة مثبت تعبدي. شلون يعني مثبت تعبدي؟ ما المقصود بالمثبت التعبدي؟ خلنا نوضح المقصود بشكل مختصر. مثبت تعبدي يعني الشارع تعبدني، قال لي إذا قامت لك البينة فاعمل بها، فاعمل على ضوئها، فاعتبرها علمان. علم هذا أشبه ما يكون بتنزيلها منزلة العلم. ما لم تعلم بأن هذه البينة خاطئة واضح؟ اعمل بها ما لم تعلم ان البين. مثلا في ثبوت الهلال شهود علول اثنين ما لم اعلم انهما مخطئين في شهادتهما يجب علي ان افطر لرؤية الهلال ليلة العيد، او انا اصوم في بداية شهر رمضان مثلا. ليش؟ لان البينة نزلت منزلة العلم وكأني انا اللي رأيت الهلال، يمكن انا ما يحصل لي يقينها ولا اطمئنان بعد. يعني هلا نشترط شنو؟ حصول اطمئنان حتى يصير تميزون الفارق بين اخبار الثقة عند السيد السيستاني وبين شنو؟ وبين البينة الشرعية. السيد السيستاني يقول الفارق بين البينة الشرعية واخبار الثقة ان البينة الشرعية لا نشترط فيها حصول وثوق. واضح؟ ما حصل لك وثوق رحمه الله، ما حصل لك وثوق، هذا لا يضر. يقول السيد السيستاني يكفي فقط ان ماذا؟ ان تقوم لك البينة التي لا تعلم بخطئها، انت ما تعرف انهم غلطانين، صحيح؟ اما لو اتى لك شخصان عادلين شهدا لك بان زيد من الناس عادل وانت تعلم ان زيد من الناس يشرب الخمر، خب لا تقول قامت البينة على عدالته. ليش؟ لان البينة مثبت شنه؟ تعبدي ما لم يعلم بالخطأ شنه؟ تثبت. خب احنا لا نشترط الاطمئنان، لكن متى ما علمنا بالخطأ لا يمكن القول بشنه؟ بالاخذ بالبينة. خب في خبر الثقة، ما هو الفارق في خبر الثقة؟ يقول السيد السيستاني خبر الثقة ما يكفي ان يخبرك الثقة، ان يخبرك الثقة فقط، بل لا بد ان يخبرك ويحصل لك من اخباره الوثوق اطمئنان. سيد اخوي حتى الاطمئنان هنا لا يصرفه، لكن يفرخ في موارد اخرى الان لا نتعرض لها. سيد اخوي بالنسبة الى خبر الثقة يقول خبر الثقة لا نشترط ان يوجب الاطمئنان، ما لا يرى انه يشترط، يقول عادة خبر الثقة يوجب الاطمئنان بس لا يشترط ان يوجب الاطمئنان، مو رجوعا الى الاطمئنان بل لكونه خبر ثقة، لانه سيد الخوي لا يفرق في هذا في مبنى اصولي عنده انه لا يفرق شنه. يقول ان ما دل على خبر الثقة في الاحكام وهو السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية ما دلت على حجية خبر الثقة في الاحكام ايضا دلت على حجية خبر الثقة في الموضوعات. على اي حال لسنا هنا بصدد تنقيح مباني السيد الخوي ولا غيره. خب اذا المثبت الثاني هو شهادة عادلين بالعدالة، بان فلان عادل، شهادة عادلين بها يعني بان فلان من الناس من المراجع عادل. خب الثالث حسن الظاهر، انت عاشرت هذا المرجع لفترة معينة بحيث لم يظهر لك منه ماذا؟ لم يظهر لك منه إلا كل خير. هسه يصلي، أنت عندما تخالط إنسان ألا تراه يصلي؟ خب أنت ربما هو يصلي رياء، أنت تعلم أنه يصلي رياء أو لا؟ خب لا تعلم. وربما يتصدق رياء، ربما هذا حسن الظاهر. جاءت الروايات قالت إذا خالط إنسان ولم تجد منه إلا كل خير، بعد بل بعض الروايات تشير إلى معاني أعلى، تقول حتى لو حضر الإنسان، تعود الإنسان على حضور الجماعة وما شابه ذلك ولم يبرز منه منكر، هذا في حد ذاته كاشف عن العدالة. حسن الظاهر يعني أن يكون ظاهره حسن، لا يعلن منه إلا كل خير، إلا كل خير. نفسين هذا ايضا مثبت تعبدي، حسن الظاهر والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني، وهو ايضا يثبت يثبت باحد الامرين الاولين. يعني انت تقول انا ما خالطت المرجع، لكن اثنين من العدول خالط المرجع، واضح؟ خالط المرجع ورأي ان هذا المرجع حسن الظاهر، يكفي بهذا المقدار، لم يبرز منه اي منكر او ما يشين. الاول العلم الوجداني او الاطمئنان الحاصل من الناس العقلائية كما لو اخبرك ثقة واوجب لك الوثوق مثلا. خب العلم الوجداني هنا لا يأتي. خب الثاني شهادة عادلين بها. خب ويثبت اجتهاد المرجع وأعلميته. خب كان الكلام عن ماذا؟ عن ثبوت عدالة المرجع. كيف أعرف أن المرجع الذي أخلده عادل؟ صحيح. الآن كيف أعرف أنه أعلم وأنه ماذا وأنه مجتهد؟ أصل الاجتهاد والأعلمية. خب يثبت اجتهاده وأعلميته بالعلم، كما لو كان زيد من الناس خبير من أهل الخبرة ويتمكن من معرفة المرجع. إذا جلس معه، جلس مع أحد الفقهاء، سأل سؤالين ثلاثة، شافه يأخذ ويعطي، اطمئن إلى شنه؟ إلى قدرته على الجمع بين الروايات، اطمئن على قدرته على تشخيص صحة السند وضعف السند، كيف يجري الأصول العملية، كيف كذا، اطمئن تماما إلى أنه شنه؟ إلى أن هذا الإنسان مجتهد. أنت تجلس مع إنسان تسأله سؤال في ماذا؟ في الرياضيات أو في الكمبيوتر، وإذا هو إذا أنت خبير في الكمبيوتر تشخص أن هذا الإنسان يفتهم في الكمبيوتر أو ما يفتهم. ممكن نفس الكلام إذا جلست مع مرجع وأنت من أهل الخبرة، ها وأنت من أهل الخبرة تستطيع أن تعرف أن هذا المرجع فعلا مرجع مجتهد أم لا. صحيح؟ لا ما يشترط، قد تكون من أهل الخبرة بحيث هسه الآن لست بمجتهدين لكنك درست مقدار كبير مثلا مدة من السنوات في الحوزة وصارت عندك قدرة. هسه هذه تتفاوت من شخص إلى شخص، هذه الخبرة وهي تتفاوت كما سيأتي من شخص إلى شخص. مو كل الخبرات في كل مجال، حتى في الكمبيوتر، حتى في الهندسة، في أي مجال من مجالات الحياة يوجد خبراء. في كل مجال من مجالات الحياة يوجد خبراء. الخبير هو الإنسان الذي يعرف في هذا الموضوع. في الكمبيوترات مثلا يوجد خبير يشخص ماذا؟ الكمبيوتر الجيد من الكمبيوتر الرديء مثلا. صحيح. في الفقه أيضا نفس الكلام، الشخص من الذي يعرف أن هذا مجتهد وهذا غير مجتهد؟ أنا الآن يأتي شخص لما يقول أنا مجتهد، نسأله مسائل أساسية لا يتمكن من الجواب عنها، أو نقول له ما كيف تشخص صحة هذا السند، كيف ترد على هذا القول، كيف كذا، لا يتمكن من الجواب، هل هذا مجتهد؟ ليس بمجتهد جزما. خب قد يجيب بأجوبة خاطئة. الإنسان العادي لا يشخص الأجوبة الخاطئة من الأجوبة الصحيحة. شوف، يمكن أنت الآن تلبس عمة وتروح وين؟ تروح في مكان في مجاهل غابات أفريقيا، ناس نتوهم متشيعين، تقول لهم ترى أنا مجتهد، أنا جاي منكم وأنا مجتهد، صدقونك ما يدرون مساكين. التفت؟ ما دارسين؟ لو درسوا في الحوزة عرفوا، ما درسوا. خب أقول ماذا؟ أقول أنت قد تخدعهم، لكن هل تتمكن من خداع شخص دارس في الحوزة؟ تقول له أنا مجتهد وأنت لست بمجتهد؟ بسؤالين ثلاثة يبين يقولون اللي في القدر يبين الملاس، مو يطلع الملاس. خب اللي في القدر يطلع الملاس. خب الخبير يعرف يطلع وش عند الإنسان، سؤالين ثلاثة ينخل الإنسان يطلع عنده علم أو ما عنده علم. يقول ويثبت اجتهاده وعلميته أيضا بالعلم وبالاطمئنان، كما لو أخبرك ماذا؟ العلم كما لو اختبرته بنفسك، الاطمئنان كما لو اختبره شخص فأخبرك مثلا، بالشرط المتقدم. خب وبشهادة عادلين من أهل الخبرة. وبشهادة عادلين من أهل الخبرة، اثنين عدول من أهل الخبرة يشهدان لك بأن زيد مجتهد. يتوقع، يقول بل لا يبعد ثبوتها، الاجتهاد والأعلمية، بشهادة من يثق به، مفروض ثبوتهما، بل لا يبعد ثبوتهما بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحدا. ليش؟ لأنه يثق به للوثوق الحاصل. ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة أن لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف. تارة يحصل لك الاطمئنان والعلم بوثاقة عفوا باجتهاد وعلمية هذا المرجع بأن تكون أنت من أهل الخبرة مثلا فتختبره فيحصل لك العلم أو الاطمئنان، هنا لا إشكال في أنه يكفي. لو كان ثبوته بشهادة أهل الخبرة كما لعله الغالب عند الناس أنه يثبت اجتهاد المرجع عندهم بشنه؟ بأهل الخبرة. يقول إذا ثبت بأهل الخبرة نقبل به، لكن لا بد ماذا؟ أن لا تكون شهادة أهل الخبرة معارضة لشهادة أهل الخبرة آخرين. إذا حصل التعارض افترض ثلاثة أربعة قالوا زيد من الناس مجتهد، وأتى أهل خبرة آخرين قالوا لا هذا ليس بمجتهد، ماذا نفعل؟ نصدق أي من القولين؟ خب هناك أهل خبرة وهناك أخبار، هذا كأي مسلك في أي مسألة أخرى في الحياة أنت تعاصرها. حتى الآن يأتي شخص يقول هذا الحبر جيد اطبع به أو اكتب به مثلا، يأتي أشخاص آخرين يقولون لك لا هذا الحبر ليس بجيد، بعد سنة تراه صار مثلا أبيضا، ملتفتين؟ خب أنت هنا تعمل بماذا؟ بقول الأخبر، ما تلحظ العدد بقدر ما تلحظ شنه؟ بقدر ما تلحظ الخبروية. هذا أمر عقلائها. هسه الآن تريد أن تستعمل نوع معين من الصبغ لمنزلك، الكلام هو الكلام، تسأل ناس الخبراء الخبير قد يختلف قول هؤلاء الخبراء عن هؤلاء الخبراء، مو كذي؟ أنت تعمل بماذا؟ بمن هو أشد خبروية. هذا أمر كل العقلاء يجرون عليه، والشريعة أقرتنا على هذا الجاري، متفقين؟ لم يرد منها نهي عليه.
الشرط المتقدم
إشارة إلى أي شرط تحديدا؟ الشرط المتقدم، ها الشرط أي أن يكون ناشئا من المناشئ العقلائية، أن يكون ناشئا من المناشئ العقلائية. بالشرط المتقدم إشارة إلى ما ذكره في الشرط الأول، الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية. أما إذا لم يكن ناشئا من المناشئ العقلائية لا يعتد به بالاطمئنان. يقول ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما أكثر خبرتين بحد يكون احتمال إصابة الواقع في شهادته أقوى من احتمالها في شهادة غيره. وهذه أمور واضحة وبديهية، لذلك لو كان التفاوت يسير جدا بين خبروية هؤلاء وخبروية هؤلاء وكان من يشهد بمن كان أكثر خبرتين، اثنين يشهدان بأن هذا مجتهد، ومن كانوا أقل خبرتين لكنهم أكثر عشرة والفرق لطيف جدا، هنا لا نلحظ قد لا نلحظ شنه الخبرة، ما دام الفارق جدا طفيف لا يعتنى به لا نلحظ الخبرة، هنا نلحظ ماذا؟ نلحظ العدد، العدد له دخالة هنا. على أي حال بحد يكون احتمال إصابة الواقع في شهادة هذا الخبير أقوى من احتمالها في شهادة غيره. خب مسألة 21، يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقا، غير المجتهد لا يجوز له أن يفتي، يعني سواء قصد أن يعمل غيره بهذه الفتوى أم لم يقصد مطلقا، يعني بهذا التفصيل في قبال أنه بقصد العمل أم بغير قصد العمل لا فارق. الإنسان قد يفقد الاجتهاد لا يكون مجتهد، هذا لا يجوز له الإفتاء. قد يفقد شروط أخرى هو مجتهد لكن يفقد شرط آخر كالعدالة، ممكن؟ يقول السيد السستاني وأما من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشرائط فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها، كما لو كان إنسان حليق اللحية مثلا، واضح؟ أو لا يرتكب بعض المحرمات، هذا لا يجوز له، لا يجوز لنا أن نقلده حتى وإن كان مجتهدا، ملتفتين؟ وأما من يفقد غير الاجتهاد كالبلوغ مثلا ليس ببالغ وليس أو ليس بعادل،
أو ليس مثلا من هذا القبيل يعني من الأمور التي تقدمت، ليس بطاهر المولد مثلا أو ما شابه ذلك. يقول فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها، إذا كان يقصد بهذه الفتوى أن يعمل الآخرون بها يحرم عليه. خب هني هيجينا إشكال، هني يجينا إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ الإشكال هسه ما نريد نطول وياه، بس إشكال كذيها نطرحه ونمشي عنه، ما نجاوب عنه. خب الإشكال أنه أيها السيد السيستاني أطرب كلامك أن هذا الإنسان يكفر غير الاجتهاد، يعني هو مجتهد صحيح؟ إذا هو مجتهد لا يقلدك حتى وإن كان فاسقا. التفت إياي، لو أن زيد من الناس أتى إلى الحوزة ودرس وذهنية جيدة وجد على نفسه ودرس إلى أن وصل إلى مستوى الاجتهاد، صار مجتهد لكنه كان يقارف بعض الذنوب، التفتين؟ هذا مأثوم، احنا ما نتكلم على أنه مأثوم أم لا، هذا مأثوم. لكن في اجتهاده هل يجوز له أن يقلد السيد السيستاني؟ لا ما يجوز له، مجتهد هو، تكتفين. خب ليش تطرح هاي الفتوى إذن سيدنا السيستاني؟ وقبلك السيد الخوي إذن ليش تطرح من هاي الفتوى؟ ما له حاجة فيها مكلف. اكتشفنا الحين المسألة، فرض الكلام أن هذا مجتهد يعمل برأيه حتى وإن كان فاقد لشرط، حتى لو لم يكن طاهر المولد ولم يكن عادلا، رأيك ما يلزمه في أي رأي السيد السيستاني، لا يلزمه، لأنه إنما يجب عليه التقليد إذا لم يكن خبيرا كالسيد السيستاني. هو يقول أنا مثلي مثل السيد السيستاني، مثل ما السيد السيستاني خبير أنا أيضا خبير، مثل ما السيد السيستاني مجتهد أنا أيضا مجتهد. اتفقنا الآن؟ يلزم مقلدي من؟ سيد السيستاني؟ خب مقلدي سيد السيستاني لا يجوز لهم أن ماذا؟ خب لا، ديك مسألة أنهم لا يجوز لهم الصلاة خلفه، ليش؟ لاختلال شرط العدالة. أنا أتكلم الآن يجوز له أن يطرح آراء، يركب على المنبر ويقول أفتي بكذا وكذا، التفت؟ يجوز أو لا يجوز؟ ما يقصد أن يعمل الآخرون بها أو يقصد أسميهم شغلي أنا، يجوز له أو لا يجوز له؟ هذا سؤالي. قد يرى هو أنه يجوز له أن يتقدم لصلاة الجماعة وإن كان الآخر، إذا كان الآخرون يعتقدون. وهذا الآخرين الآن مبحث، أنت لا تعتقد أنك عادل، لكن نحن نعتقد أنك عادل، تتقدم يجوز لنا أن نصلي خلفك، ويجوز لك أن تصلي ولا لا تقول لنا أنا لست بعادل لا تصلي خلفي. هذه في كتاب صلاة الجماعة يأتي تعرض لها من المصنف في كتاب صلاة الجماعة، يذكر هناك أنه شنه يجوز لك أن تتقدم. على أي حال لا نستطرد كثيرا في المسألة، بس إشكال فني يعني. ويحرم القضاء على من ليس أهلا للقضاء. خب من هم المؤهلين للقضاء؟ هذه بعد مسألة يبحث عنها في وين؟ في كتاب القضاء، هي ما تعرض لها المصنف، بس الرأي المعروف بين فقهائنا أن القاضي لابد أن يكون مجتهدا إن كان على نحو القاضي المنصوب. أما إذا كان قاضي تحكيم عندهم هم يفصلون هناك قاضي تحكيم وقاضي منصوب، وإحنا فعلا ما نتعرض الآن للفرق بينهما. بعض الإخوة ممن ربما حضروا معنا في، ما أحد من الإخوة حضروا معنا في تكملة منهاج السيد الخوي، هناك أشرنا مفصلا إلى الفرق بين قاضي التحكيم وقاضي والقاضي المنصوب، وفعلا نوكل البحث إلى محله. على أي حال من ليس مؤهلا للقضاء لا يجوز له أيضا القضاء بين الناس، ولا يجوز الترافع إليه. هذا قاضي فاسق مثلا ليس مؤهل للقضاء أو ليس مجتهد، لا يجوز لنا الترافع إليه. خب ولا الشهادة عنده، أنا مطلوب مني أن أروح وأشهد عند هذا الحاكم الظالم، هذا القاضي الظالم الفاسد، لا يجوز. إذا لم ينحصر خب لا يجوز مطلقا، يقول نعم لا يجوز إلا في حالة واحدة، إذا ما هي؟ إذا انحصر استنقاذ الحق به. شوف ولا يجوز ترافع إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك، أما إذا انحصر جاز. خب أنا أعلم بأن لي 100 دينار عن شيخ عون، شيخ عون ينكر، وأنا لا وسيلة لي لتحصيل هذه 100 دينار إلا بالترافع إليه إلى الحاكم الظالم، يذهب حقي؟ يقول وكذا الماء. خب يقول إذا حصل استنقاذه بهذا الطريق جاز للترافع إلى الظالم. خب إذا هذه المسألة انتهت. خب الآن نسأل، خب في فرض أنه لا يجوز لي، يعني في الفرض الذي لا ينحصر، يعني يوجد مجتهد يمكنني أن أترافع إليه، ويوجد قاضي ظالم، واضح؟ أنا اخترت أن أترافع إلى الظالم مثلا، هنا يجوز؟ قلنا لا يجوز، لأنه لا ينحصر الاستنقاذ بالقاضي الظالم. خب لو ترافع إلى القاضي الظالم فحكم لي بالمئة دينار، هل يحل لي أخذها أم لا يحل؟ هذه من المسائل الشائكة إلى حد ما، أيضا نحن لا نقيل فيها، بحثها موكول إلى القضاء. أيضا هناك في القضاء يقولون لا يجوز أخذها، لروايات معينة قالت لا يجوز الأخذ، لا يجوز الأخذ بأي معنى، إن كان في ذمته، والفرض أن 100 دينار في ذمته، خب القاضي هذا ليس له أهلية أن ماذا؟ صحيح أنا لي 100 دينار عن شيخ عون، لكن هل لي خصوص هذه 100 دينار؟ أو لي 100 دينار في الذمة؟ خب هذا القاضي الظالم يجبره على دفع خصوص مثلا هذه 100 دينار، أنا مو هذه 100 دينار هي التي لي، يجبره يأخذ من كيسه 100 دينار، يأخذ من كيسه 100 دينار، توجهتون؟ ليس له حق، وأنا هذه 100 دينار لا تملكها في هذه الحالة. نعم وعدنا روايات في هذا المقام تقول وما يأخذه شنه سحتون. خب الفقهاء أو اضطربت عبائر الفقهاء في هذه العبارة التي وردت في الرواية، شلون يأخذه سحت؟ بعض الأحيان هذا إذا كان في الذمة نعم سحت، لكن لو كان هذا الكتاب اللي عن شيخ عون الآن هذا الكتاب هو لي وأنا ترافعت إلى الظالم فحكم بأنه لي، الفقهاء يقولون في هذه الحالة لا يمكن الحكم بأنه سحت. ليش؟ لأنه ما لي في الواقع، صحيح أنا أخذته وأنا مأثوم، لكن الرواية تكون ناظرة إلى غير مثل هذا الموضع، تكون ناظرة إلى مثل شنه؟ إلى مثل ما لو كانت الذمة. على أي حال إحنا بمقدار ما أشار إليه المصنف الآن نوضح العبارة. المصنف يفرق بين ما أخذه بحكم الحاكم الظالم مع عدم الانحصار، كلامنا مع عدم الانحصار، ما أخذه بحكم الحاكم الظالم يقول على نوعين. خب تارة يكون شخصيا، واضح؟ أو مشخص بطريق شرعي بالقرعة مثلا، نحن اخترعنا وهو امتنع، اختلط مالي بماله واقترعنا، صرت أملك مالا معين متشخص هذا بطريق شرعي، فامتنع مثلا هو عن دفعه. خب هنا لو حكم الظالم بعد ذلك ماذا؟ لو ترافعنا إلى الظالم فقال أجبره على دفع ما خرجت القرعة بإسمي مثلا، هنا يقول السيد السيستاني في مثل هذا المورد يجوز للآخذ وفي غيره لا يجوز. ويقول وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام إذا لم يكن شخصيا أو مشخصا بطريق شرعي، يعني إذا لم يكن شخصيا أو مشخصا بطريق شرعي حرام، وإلا يعني إذا كان شخصي وإلا فإذا كان شخصيا أو مشخصا بطريق شرعي فهو حلال. أكون مأثوم فقط على الترافع،
هذا إذا لم ينحصر،
إذا لم ينحصر، وأما إذا انحصر فحتى الترافع جائز. خب وإلا فهو حلال حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه وإن أثم في طريق الوصول إليه. خب المتجزئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه. خب هسه إنسان تجزأ في الاجتهاد، تجزأ يعني جزء مأخوذ من جزء، جزء افترض الاجتهاد 10 أجزاء، هذا اجتهد في جزئين أو جزئين أو 5 أجزاء أو 7 أجزاء. خب خلنا شوية نحفظ المسألة شوي، نحفظ المسألة قليل ما نريد نطولها. خب التجزئ إذا عرفنا ما المقصود بالاجتهاد يتضح ما أريد أن أقوله. الاجتهاد، ما المقصود بالاجتهاد؟ يقولون الاجتهاد هو القدرة على استنباط الأحكام الشرعية، أو هو استنباطها. هناك قولين، ملتفين؟ القدرة على من هو المجتهد؟ هو القادر على استنباط الأحكام الشرعية، أو هو الذي استنبط الأحكام الشرعية بالفعل؟ يعني الشيخ حون درس 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 إلى أن صار يقدر على أن ينظر في أي رواية ويستنبط الحكم الشرعي، لكن إلى الآن فعلا ما استنبط إلا حكمين شرعيين مثلا، أو 10 أحكام، باقي عنده 100 حكم لم يستنبطها. ملتفتين؟ خب الآن الفقيه هل هو القادر على الاستنباط، أو هو من استنبط الأحكام؟ يعني لابد أن يكون قد استنبط الأحكام بأكملها. ويوجد كلام بين القدماء في هذه المسألة، الذي يختاره الفقهاء المتأخرون في الغالب هو أن المجتهد هو القادر على استنباط الأحكام الشرعية، بالتالي التجزؤ ما يصير إله مورد، ما يصير إله مورد بالمعنى الدقي. ملتفتين؟ بالمعنى الدقي ما يصير إلى مورد، لكن هنا يقصد بالمتجزئ هو من لم يعمل اجتهاده، من لم يعمل اجتهاده هو مجتهد المفروض، قادر على الاستنباط، قادر على الاستنباط مو في مسائل دون مسائل، لكن لم يعمل اجتهاده، يعني عنده القدرة. شوف أنت عندك القدرة على أن تصبغ هذا الجدار والجدران الأربعة في هذه الغرفة مثلا، لكن لم تعمل قدرتك إلا في صبغ جدار واحد من هذه الأربعة جدران. كذلك الفقيه قادر على الاستنباط، هذا الإنسان المتجزئ قادر على الاستنباط في الأربعة، في الأحكام بأجمعها، لكن استنبط في بابين فقهيين فقط، في الطهارة مثلا والصلاة، لم يستنبط في الحج والخمس والجهاد وما شابه ذلك. اكتفتون الآن؟ المتجزئ في الاجتهاد يجوز له، طبعا هذه انا اشرت اليها لان هي فيها ترتب عليها نقطة احنا بعد ما نشير اليها نتركوا هذه الان في وجه اذهانكم. هسه لو صار نشير الى النقطة بشكل مختصر، لو صار مجتهد متجزئ، مو لما نقول ان المجتهد هو القادر، مو الان هو استنبط في شنو؟ في الطهارة والصلاة. الآن يجوز له أن يقلل في الصوم ما دام لم يستنبط الأحكام، مع أنه قادر على استنباط الأحكام فيها، أو لا يجوز. هناك كلام بينهم أنه يجوز له أو يجب عليه أن يستنبط فيها إذا كان قادرا.
يعني الأول
لأنك
أخي
المتجزئ
أنه الذي له قدرة فقط على،
لا مو له قدرة فقط، القدرة عادة لا تتجزئ شيخنا، القدرة عادة لا تتجزئ، القدرة ملكة وقدرة على شنه؟ على الاستنباط في أبواب في الأحكام الشرعية، سواء في هذا الباب أو ذاك الباب لا تختلف. أنت تريد تجري الأصول العملية، تجريها هنا وتجريها هناك على حد سواء، تريد أن ماذا في بحث في الأصول؟ أنت الأصول ما يختص بباب دون باب، في آليات الاجتهاد بشكل عام لا تختص بباب دون باب، تشمل كل الأبواب، كالرجال أي الجمع بين الروايات، أسلوب الجمع، كلها تشمل كل الأبواب، ما تخص ببعض دون بعض.
حتى لو مثلا قدرته نتيجة عدم علميه ومحاطه فيه بالعناصر الخاصة
من عناصر المجتهد، يبقى مجتهد بس العناصر الخاصة مو دخيلة في القدرة، يقدر يطلع عليها بيدنا اطلاع، يطلع عليها، ما بحث، ما فتح الروايات ديك، مو معناه أنه غير قادر. على كل حال، بل الظاهر المتجزئ، قال المتجزئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه، بل الظاهر أنه يجوز لغيره العمل بفتوى، يجوز له العمل بفتوى نفسه، واضحة هذه. يعني متى ما أفتى في أبواب الطهارة مثلا يجوز له أن يعمل بهذه الفتاوى، بل أساسا يستشكلون في أنه لو أراد أن يقلل في هذه المسائل جملة من الفقهاء يقولون لا يجوز، بل لعل كل الفقهاء يقولون لا يجوز له التقليل في المسائل التي أفتى بها، مو فقط يجوز بل يجب عليه العمل في المسائل التي اجتهد فيها، لأنه موصل إلى اطمئنان أن فتوى ذاك الفقيه الذي تغاية فتواه خطأ، لا ما يجوز أن يعمل بها بعد. أنت اجتهدت الآن في الطهارة، وكل فتوى تختلف عن فتوى السعير السستاني، اذا انت تعتقد ان السعير السستاني مشتبه فيها، صحيح؟ خب كيف تعمل بفتوى السعير السستاني مع علمك بانه هو مشتبه فيها؟ خب، والظاهر انه يجوز لغيره العمل بفتواه الا مع العلم بالمخالفة، اذا علم بان فتوى هذا المتجزئ تخالف فتوى السيد السستاني مثلا، خب لا يجوز ماذا؟ لا يجوز له العمل بفتوى هذا المتجزئ. اما اذا كانت فتوى المتجزئ موافقة لفتوى السيد السستاني، يجوز لك ان تعمل بفتوى اي منهما كما تقدم، مش دي؟ خب، إلا مع العلم بمخالفة فتوى لفتوى الأفضل أو فتوى من يساويه في العلم على تفصيل علم مما سبق. علم مما سبق إشارة للمسألة 7 و8 الصواب و9. خب 7 و8 بالذات يعني. خب، وينفذ قضاؤه. خب هذا المتجزئ لو قضى ينفذ قضاؤه، يصح يقول وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلن، حتى مع وجود مثل السيد السستاني وغيره من الفقهاء مثلا الذين فيهم شبهة الأعلنية مثلا. خب، يقول قضاء هذا المتجزئ ينفذ ويمضي إذا عرفها، مطلقا يمضي إذا كان قد عرف مقدارا معتدا به من الأحكام التي يتوقف عليها القضاء، يعني قد أعمل اجتهاده في باب القضاء بمقدار معتد به. خب، مو اشتهر في مسألتين أو ثلاث من باب القضاء. خب، إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحكام التي يتوقف عليها القضاء، ربما هذه إشارة إلى ما ورد في مقولة عمر بن حنظلة، انظروا إلى رجل عرف حلالنا وحرامنا كذي. خب، مسألة 23، إذا شك في موت المجتهد. خب، هذه المسألة قلنا الشك، سابقا قلنا الشك تارة يكون على نحو الشك الطاري وتارة على نحو الشك الساري، ترجعون بعد إلى الدرس السابق تتذكرونه. خب، في الدرس السابق مرت مسألة من قبيل الشك الساري، مسألة 11 من قبيل الشك الساري، مثبي، وقلنا هناك يجب الفحص. خب، الآن في هذه المسألة من قبيل الشك الطاري. خب، إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه، تارة تشك أن المجتهد قد مات فلا يجوز لك العمل برأيه بعد، بل ترجع إلى الحي الأعلم، فرض المرجع اعتقله صدام، صدام بعد ما يطلع لك أخبار، خب تشك أنه قتله أم لا. خب، يقول ماذا؟ أو في تبدل رأيه، شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه، أو في عروض ما يوجب عدم جواز تقليده كالفوت ونسيان الاجتهاد وما شابه ذلك، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال. ليش؟ لأن هذا من الشك الطاري، يعني لم يختل يقينك السابق، لا زلت متيقن أن المرجع الذي تقلده هو المرجع العلم سابقا، هو الكذا هو كذا. لكن تشك في عروض شيء آخر جديد، تشك في أنه مثلا صار غيره أعلم منه، ملتفتين؟ كان سابقا السيد الخوئي هو الأعلم، لا زال السيد الخوئي حي مثلا، كان سابقا هو الأعلم، هل صار فلان أعلم منه مثلا زير من الناس أم لا؟ جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال. ليش؟ لأنك تستصحب، هنا الاستصحاب يجري، في الشك الساري لا يجري الاستصحاب. ليش؟ لأن الشك يسري إلى نفس اليقين، اليقين يهتز، يقينك السابق الذي كنت تستند إليه اهتز، لا يمكن أن تستند إليه، تسقط إذا استندت إليه. أما في الشك الطاري اليقين السابق لا زال موجود، يمكنك أن تستند إليه. خب، مسألة 24، الوكيل في عملين يعمل بمقتضى توكيل بتقليد موكله لا تقليد نفسه. خب، هذه مسألة إلى هنا، إلى تقليد نفسه، إلى لا تقليد نفسه، مسألة واضحة، أنت وكلت في أن تأتي بعمل معين، صحيح؟ خب، تأتي بهذا العمل على وفق تقليدك أو تقليد من وكلك، تأتي على وفق تقليد من وكلك ووكلك بالقيام بعمل ليبرئ ذمته مثلا أو ما شابه ذلك، ما يهمه من ذمتك أنت، صحيح؟ فأنت تأتي بالعمل على وفق تقليد من وكلك. وكلك في الذهاب إلى الحاج واختلفت الأحكام مثلا، طب أنت تأتي بالحج أو العمرة على وفق تقليده لا على وفق تقليدك. هاي الواحد يقلع خب صوم القضاء صلاة القضاء أي شيء آخر ما يضر، فتعمل على شنو؟ تعمل على رأي على تقليد من وكلك لا على تقليد نفسك. خب هذا الحكم واضح وبديهي. خب الآن عندنا مسألة يستثنيها السيد السيستاني، يقول إلا أن يكون مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره. خب يريد أن يقول هنا أنه بعض الأحيان، شوف أنا الآن وكلتك في المسألة هذه، أني وكلتك لتذهب إلى الحج نيابة عني، صحيح؟ أليس كذلك؟ خب ذهبت إلى الحج نيابة عني، خب الآن أنت تعمل بماذا؟ بمقتضى تقليدي يقول، لكن في موارد معينة يجب عليك الاحتياط بالجمع بين تقليدي وتقليدك. مثل خلنا نشوف هذا المورد، يقول هناك موارد تكون أنت مأخوذا بنفس العمل بلحاظ نفس العمل، مثل ما لو كنت أبا لك، أنا أبوك وأنا عاجز عن الذهاب إلى الحج وكان الحج قد استقر في ذمتي مثلا، في التسليم للمسألة. خب الآن إذا ذهبت إلى الحج وأتيت، أنا أفترض أن تقليدي باطل مثلا، جيد، ولو أتيت بالحج على تقليدي، تقليدي مغاير لتقليدك بكيفية يبطل الحج، لو افترضنا، هذه طبعا كلها فروض نادرة، نادرة الحصول جدا أن يكون الحج باطل بهذه الكيفية إلا في فروض نادرة. خب لو افترضنا أنك إذا أتيت بالحج على تقليدي يكون الحج باطلا في نظر مقلد مجتهدك. خب الآن أنت ذهبت وأتيت بالحج على تقليدي، خب بعد سنة أنا توفيت، يستقر الحج في ذمتك لأن ذمتي لا زالت مشغولة. ملتفين للمسألة؟ ذمتي لا زالت مشغولة أنا بالحج في نظرك، في نظرك أن الحج الذي أتيت به عني، أنا أبوك مو؟ ألست أباك؟ خب أنت أتيت بالحج عني، خب الحج الذي أتيت به عني كلا حج في نظر مجتهدك، مركز للمسألة. خب الآن أنت مأخوذ بلحاظ نفس العمل أو بآثاره، سيأتي الفرق بينهما. فلذلك يقول السيد السيستاني شنو؟ تجمع بين فتوى مجتهدك ومجتهدي، يعني تأتي بالعمل. مثلا لو كان الفقيه الذي أخلده مثلا يجيز الطواف قبل يوم عرفة، تقليد الطوافين واضح، والفقيه الذي تقلده أنت يقول أن تقليد الطوافين مبطل للحج مثلا، فأنت هنا ماذا تحتاج؟ فلا تقدم الطوافين، تؤخرهما إلى ما بعد عرفة مثلا. كذلك الحكم في بقية الأحكام الأخرى، أي شيء نتصوره، أي تكليف نتصوره أن المكلف يكون مأخوذا به، بحيث أنه إذا لم تبرأ ذمة الموكل، إذا لم تبرأ ذمة الموكل أيضا لا تبرأ ذمة الوكيل. فكتبون الآن، أنا إذا ما برأ ذمتي في المثال عن الحاج يبقى الحاج في ذمتي كمثلا، أليس كذلك؟ خب هنا يقول أنت مأخوذ بلحاظ نفس العمل أو آثار نفس العمل، كوجوب القضاء مثلا في أعمال معينة. خب مثالها مثل شنو؟ بلحاظ نفس العمل مثل الحج أنت مأخوذ بنفس العمل. خب الآثار قد يقال أنها من قبيل ماذا؟ من قبيل ما لو وكلتني في أن أطلق امرأتك، واضح؟ أنت متزوج ووكلتني أطلق زوجتك. خب الآن أنا إذا طلقتها، افترض أن الفقهاء يختلفون في ألفاظ الطلاق، خب أنا لو قلت أنت طالق على رأي كل الفقهاء تصح، لكن لو قلت هي طالق على رأي فقيهك يصح وعلى رأي فقيه لا يصح. خب لو قلت هي طالق طلقت على رأي فقيه هيك مثلا، لكن لا يجوز لي أن أتزوج بها، لو كنت أنا راغب في الزواج بها بعد ذلك لا يمكن. التفتون مأخذ بآثاره مو بنفسه، أثر له هنا، هنا أثر له. توجهتنا الآن للمسألة، الآن أنت وكلتني في أن أطلق زوجتك، خب هناك لفظ هي طالق، أنا إذا أتيت بلفظ هي طالق على مقتضى تقليدك يصح هذا الطلاق صحيح، لكن أنا على تقليدي لا يصح، فلا فأبقى أحكم بأنها زوجة لك، فلا يمكنني التزوج بها، لا يمكنني التزوج بها. هذا آثار إلى نفس العمل، مو نفس العمل، آثار الطلاق جواز الزواج بها مثلا. خب وإلا فاللازم يعني إذا كان المكلف مأخوذ بلحاظ نفس العمل أو آثاره فاللازم مراعاة كلا التقليدين أيضا بلحاظ نفس العمل. أضرب لك مثال حتى أقرب الصورة، كما لو وكلتني في أن أغسل ميتا من أقاربك، جيد، خب الآن أغسل، لو اختلفت كيفية التغسيل مثلا تغسيل الميت، خب أنا إذا أتيت بالعمل على مقتضى تقليدك خب لا يجوز لي أنا، ليش؟ لأنه أنا أعتقد أن هذا الغسل مثلا باطل، مشدي؟ خب إذا أعتقد أن هذا الغسل باطل كيف يجوز لي أن أترك الميت المسلم يدفن بلا غسل؟ فكرتون؟ يجوز لي؟ أيضا لا يجوز. الكلام هو الكلام، طبعا أكرر أن هذه الفروض نظرية أكثر منها عملية، في الغالب نظرية فقط. الأثر هي أنه أنا هنا مو الأثر، هنا نفس العملية، هنا يجب علي أن أعيد الغسل، أنا أصير مكلف الآن، صحيح غسلته، أنت أمرتني بأن أغسل هذا الميت، وكلتني، خب غسلته بما أنا وكيل عنك، مو كذي؟ خب الآن غسلت الميت، هذا الغسل على تقليدك صحيح، على تقليدي غير صحيح، ما يجوز لي أترك هذا الميت يدفن مع علمي بأن بأن شنو؟ بالضبط. أو أحتاط أتي بالصورة الاحتياطية مثلا بالتكرار بالغسل أو ما شابه ذلك، على أي حال أعمل بمقتضى الاحتياط، هذا الذي يشير إليه السيد الثاني. لا نصل أكثر بعد، يقول وكذلك الحكم في الوصي، شلون يعني أوصاك الميت قبل وفاته أن تعمل بأحكام معينة، أوصاك تصرف في أموال بهذه التصرفات. خب الآن اختلفت آراء الموصي مع آرائك أنت أيها الوصي، أيضا يقول تعمل بآراء الموصي لا بآرائك، آراء يعني بمن يقلده الموصي لا بمن تقلده أنت. نعم إذا كنت مأخوذ بلحاظ نفس العمل أو ما شابه ذلك يأتي نفس الكلام، وإن كان هنا أيضا تصوره إلى حد ما أقل. خب مسألة 25، المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعذر بموت المجتهد. إذا المجتهد وكل شخصا في شيء أو أذن له في شيء، سواء على نحو الإذن أو على نحو التوكيل، في كلا الصورتين بمجرد موت المجتهد شنو؟ ينعزل، هذا يصير غير مأذون له ولا موكل. خب الفرق، أنا أذن لك في شيء يعني أسمح لك في شيء، هناك أمور لابد أن يقوم بها خصوص المجتهد أو وكيل المجتهد، ملتفت إياي؟ المجتهد أو وكيله، وهناك أمور يصح القيام بها لكن بعد أن تستأذن الحاكم الشرعي. حتى الآن استلام الأخماس، وكيل في استلام الأخماس بمجرد موت المجتهد بعد هذا صار مو وكيل، مات الأصيل بعد. يقول وكذلك المنصوب من قبله وليا وقيما، خب الأيتام وكلك المجتهد وليا على هؤلاء الأيتام الذين ليس لهم ولي، أو قيما على أموالهم، واضح؟ فقط تقوم على أموالهم، خب أو قيما على الواقف أو على مسجد أو على ما شابه ذلك، فإنه ينعزل بموت هذا المجتهد على الأحوط وجوبا، واضح؟ حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر، واضح بعد المسألة؟ إذا حكم الحاكم بحكمين الراد عليه كالراد علينا. إذا حكم المجتهد لا يجوز لك أن تنقض حكمه حتى وإن كنت مجتهدا مثله. التفت تارة المجتهد يفتي، لا نتكلم، كل الفقهاء يفتون وكل الفقهاء يفتون في فتاوى مخالفة. الاجتهاد الفتوى شيء، عفوا الفتوى شيء والحكم شيء آخر. الحكم يطبق الفتوى على موردها، يقول مثلا يقول حكمت بأن هذا المال لزيدين، خب لا يجوز لمجتهد آخر يأتي يقول لا هذا المال أحكم به لعامر. واضح؟ إذا حكم الحاكم لا يجوز لحاكم آخر حتى لو كان أعلم من الأول، ها يقول لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر إلا إذا كان الحكم الذي أصدره الحاكم الأول مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة. مثلا حكم الحاكم، صارت قضية في الإرث ترافع إليه الأشخاص، حكم الحاكم بأن اثنين من الورثة فقط إليهم، هم أربعة إخوة، حكم بأن اثنين من الإخوة لهم إرث واثنين ما إليهم إرث، مخالف قطعا لا توجد عندنا روايات وآيات تشير إلى هذا الحكم، ما عندنا حكم من هذا القبيل، صحيح؟ إلا إذا كان مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة كما حكم به الأول في قضية ماذا؟ لو قبلنا أنه قاضي في قضية صدق أنه نحن معاشر الأنبياء لا نورث، قطعا الكتاب والسنة ينص على أن كل إنسان يموت يرثه، لا فرق بين الأنبياء وغيرهم، لا فرق بين الأنبياء وغيرهم. إذن ما لم يكن حكم المرجع مخالفا للكتاب والسنة لما ثبت قطعيا من الكتاب والسنة، لأن هناك أمور تثبت استظهاريا من الكتاب والسنة، يعني أحد المراجع يستظهر من الروايات والآيات حكم، ومرجع آخر يستظهر من الروايات والآيات حكم آخر، وهناك مسائل غير ما فيها احتمال ثاني أصلا، مثل أن القاتل يقتل إذا كان متعمدا، متسين خب هذا قال لا أنت بريء اذهب، متعمد يقول وثبت أنه متعمد مع ذلك يقول لا أنت بريء، خب هذا مخالف للكتاب والسنة لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة. يثبت بعد ذلك يقول نعم لا يكون حكمه مغيرا للواقع. شلون يعني؟ خب هسه الآن أحد الفقهاء حكم، ما يجوز نقض حكمه، لكن أنا أعرف أنه مشتبه في حكمه، وأنا أعلم جازما بأن هذه الأموال ليست لزيد، هو حكم بها لزيد وهي في الواقع للشيخ عون مثلا مو لزيد، هنا لا يجوز لي أن أتعامل معها على أنها ملك لزيد، لأني أعلم بأن هذا خطأ، أعلم جزما أنها ملك للشيخ عون، حكم هذا الحاكم ما ينقلها شرعا إلى ملك زيد، واضح اسم المقصود، لا ينقلها شرعا إلى ملك زيد. نعم لا يكون حكم هذا الحاكم مغيرا للواقع، مثلا من علم أن المال الذي حكم به للمدعي ليس ملكا له لا يجوز ترتيب آثار ملكيته، ما تنقض حكمها، حكمه باقي، غاية الأمر أنت تكليفك أنه ماذا لا يجوز لك. بل حتى في مسألة الهلال لو قلنا بأن حكم الحاكم يمضي في مسألة الهلال، لأن هذه مسألة خلافية في ثبوت الهلال، هل يقبل حكم الحاكم أم لا، لا يكفي حكم الحاكم، خب لو قلنا أن حكم الحاكم يكفي في ثبوت الهلال وأنت تعلم جازما أن الهلال لم يولد هذه الليلة أصلا، إلى الآن ما يمكن أن يكون حكم الحاكم صحيح، لا يجوز لك العمل به. خب مسألة 27 إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد،
المجتهد الذي
يقلده يفتي بفتوى تخالف مثل
لو يجب مثلا الصيام في هذا اليوم والمجتهد لا مثلا لا يجب.
وضح لي
لو الحاكم حكم
بثبوت الهلال مثلا خب الفقيه الذي تقلده
حكم لا أفتى
بخلافه طبعا مسألة ثبوت الهلال مو فتوى شيخنا سيدنا، مسألة ثبوت الهلال ليست فتوى بل هي ماذا حكم أو ثبوت لديه يثبت لديه، يقول ما ثبت لديه ذاك الحاكم الشرعي ثبت لديه والذي تقلده لم يثبت لديه، عدم ثبوته لديه ما يضر إذا كان يقول بأن ثبوت الهلال يثبت بحكم الحاكم، أنت تقلده في تلك المسألة فكفت جاي فإذا كان مثلا السيد السيستاني يقول أن ثبوت الهلال لا يثبت، أن الهلال لا يثبت حكم الحاكم الشرعي، وعليه الحاكم الشرعي ما يغير لك شيء لو حكم، ركزت شلون؟ أنت تقلد المرجع في هذه المسألة، في مسألة أن الهلال يثبت بحكم الحاكم أم لا يثبت. فإذا كان يقول يثبت ترجع إلى الحاكم، أي فقيه إذا اعتبت انتهى الموضوع بعد. ترجع إليها في الهلال إن شاء الله. خب إذا نقل ناقل ما يخالف، أريد أسرع أخلص المسألتين لا أقل، إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه على الأحواط إعلام من سمع منه ذلك. خب إذا أنت نقلت فتوى أحد الفقهاء نقل خطأ، وتحتمل أن من سمع فتواك يعمل بها، من سمع هذه الفتوى التي نقلتها أنت يعمل بها، مبتدي خب يجب عليك على الأحواط والسيرس الثاني أن تعلمه. وجب عليه على الأحواط إعلام من سمع منه ذلك إذا كان، شوف إذا كان لنقله دخل في عدم جري السنة على رسط وظيفته الشرعية. يعني أنا أعرف أن زيد من الناس يقلد السيد الخوئي، ونقلت له فتوى السيد الخوئي خطأ، أذهب وأصحح له هذه الفتوى. ليش؟ لأني بنقلي له سأحرفه على الطريق الصحيح، ملتفتين؟ لن يجري على وسط الوظيفة الشرعية. أما إذا كان هو لا ما يقلد السيد الخوئي، هو يقلد فقيه آخر، وأنا اشتباها نقلت له فتوى السيد الخوئي خطأ، شوفوا هو يقلد السيد السيستاني، أنا نقلت له فتوى السيد الخوئي، واشتبه في نقلي لفتوى السيد الخوئي، ها مثل هذا السيد الخوئي يقول كذا مثلا، أنتم ما تقلدون رأيي، ما تقلدون السيد الخوئي صحيح، نقلت أنا لكم مثلا فتوى السيد الخوئي خطأً، يجب علي أن أخبركم. خب هذه ما تأثر في شنو؟ في وظيفتكم الشرعية، فكرتون شنو؟ يقول السيد السيستاني لا الآن أنا حتى وإن أخبرتكم خطأ، لكن هذا الإخبار الخاطئ لن يؤدي بكم إلى شنو؟ إلى عدم جريك على وسط وظيفتك الشرعية، نقلك لآراء أنت قد تنقل للآخرين مثلا. خب إذا احتملت أيضا قد نقول هذا أيضا لأنه من ضمن الوظيفة، نقول الأحكام أيضا قد تدخل هنا أيضا الوظيفة الشرعية.
ماذا نقول
في الخوري ولكن نقاط له رأيه في مسألة غير بلائية بعيدة جدا، أيضا نفس الكلام، هذا ما يؤثر في الوظيفة الشرعية،
احتياط
وجوبي. وإلا لو لم يكن مقلدا له مثلا لم يجب إعلامه مثلا، وإلا لم يجب إعلامه، يعني إذا كان لا يؤثر في وظيفته الشرعية. وكذا الحال فيما إذا أخطأ المجتهد في بيان فتوى، افترض رحت أنت تسأل أحد المراجع وش رأيك، قال رأيي كذا، ثم التفت إلى أنه رأيه مختلف، يجب عليه أن يرسل إليك ويقول لك يا مولانا ترى أنا أخبرتك خطأ بفتواي، يصير يغلط هذا المرجع، يخبرك بفتواه ويحرم الشيء ويقول لك لا أنا أبيحه مثلا، ثم يلتفت بعد أن تخرج، يجب عليه أن يخبرك. خب الآن مسألة، لو تبدل رأي المجتهد، المجتهد كان له رأي تغير، يقول إذا تبدل رأي المجتهد لا يجب عليه أن يعلم الفقهاء، أن يعلم المقلدين بأنه قد غير رأيه ما دام رأيه السابق موافق للموازين الشرعية، يعني كان عن اجتهاد، التفتون أعمل اجتهاده على وفق الضوابط الشرعية فأفتى بشيء ثم غير رأيه، لا يجب عليه أن يرسل رسائل بالبريد الإلكتروني مثلا إلى كل من يخلده يقول له أنا غيرت فتواي، وإلا يصير بعض المراجع يسوون لهم صفحة خاصة في الجريدة يبينوا فيها آراءهم اللي تغير بعد، مشكلة هذه. خب نقرأ آخر مسألة، إذا تعارض النقلان في فتوى مجتهدين فإن حصل الإطمئنان الناشئ من تجميع القرائن العقلائية بكون ما نقله أحدهما هو فتواه فعلا فلا إشكال. يقول يختلف اثنان، واحد ينقل فتوى مجتهد بنقل والثاني ينقله بنقل آخر، هذه شايفينها كثير. خب تارة يحصل لك الإطمئنان بصحة أحد النقلين لأمور عديدة احتفت بنقله فاطمأننت إلى صحة نقله، واضح؟ تعمل به ولا إشكال. ليش؟ لأنه حصل لديك اطمئنان بالفتوى بعد، ذاك الذي ليس فيه اطمئنان لا تعمل به. خب يقول وإلا فإن لم يكن كذلك فعندنا يعني لم تتمكن من جمع قرائن على صحة إحدى الفتوين، الفتوى الأولى أو الثانية، فصارت الفتوى الأولى والثانية موجودين عندك ولم يحصل لك اطمئنان بصحة أحد النقلين. قلنا يحصل لك اطمئنان كما لو كان الناقل لأحد الفتوين أحد العلماء الخبراء الكذا، والناقل الثاني شخص عادي في السوق في الجزرخان نقل لك فتوى السيد السيستاني. خب النقلين صار، خب لكن ذاك احتفت به قرائن، هذا ما احتفت به قرائن. خب إذا لم يكن من هذا القبيل، يقول وإلا فإن لم يمكن الاستعلام من المجتهد عمل بأحد الثلاثة خيارات. الأول عمل بالاحتياط، إذا لم يمكنك أن تتأكد أن أي فتوى من الفتوين هي الصحيحة، إما أن تعمل بالاحتياط كما لو أخبر شخص المرأة قال لها سيد الخوي يجيز فتح الوجه، وواحد ثاني قال لها سيد الخوي يحرم فتح الوجه، جيد؟ خب هذه المرأة لم تكن هناك قرائن، فيجب عليها أحد الخيارات الثلاثة، إما أن تحتاط في هذه المسألة فتغطي وجهها في المورد، أو ترجع إلى غير الأعلم، لأن الأعلم الأعلم الآن ليس له فتوى في الوقت الحالي، في هذا الوقت الآن الأعلم ليس له فتوى، فتعمل بفتوى غير الأعلم إلى أن تجد فتوى الأعلم. اثنين، أو تؤخر المسألة تبقى في بيتها تحصل روحها في البيت ما تطلع من البيت إلى أن تتمكن من الاستعلام. مخيرة بين أي خيارات من الخيارات. الشيخ
بالنسبة إلى فيما ولو لم يفتي المرجع أصلا في مسألة وبالتالي لا تنقل ولا شيء، وبالتالي يحتاج إلى استعلام من نفس الفقيه، هذه يمكن في الزمن
أساساً يجوز لك الآن أن تعمل فتوى غيره.
الناقلين هنا لم يشترط فيهم العدالة.
لا. الوثوق. خب مسألة بعد 29، الوقت قد انقضى، يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.